هذا البرنامج برعاية مؤسسة العجيم الخيرية.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح. أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق وكله عونا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم في برنامجكم أسس التربية وفي حلقة جديدة بعنوان التخطيط الشخصي، ومع ضيفنا الأستاذ محمد بن عبد الله الشهري، المدرب المعتمد في المجال الاجتماعي والتطوير الذات. أهلا وسهلا أستاذ محمد،
حياك الله، الله يعطيك العافية، أرح فيك،
نورتنا اليوم في برنامجكم أسس التربية. وإن شاء الله نحن موعودون إن شاء الله في حلقة ثرية وجميلة وماتعة معكم ومع إخواننا وأخواتنا المتابعين المتابعات المشاهدين المشاهدات
بإذن الله.
أولا خلونا نتكلم أستاذ محمد عن التخطيط الشخصي. لماذا نطرح مثل هذه المواضيع؟ إيش أهميتها؟ إيش مفهومها؟
جميل، الله يعطيك العافية. التخطيط الشخصي من الأشياء اللي يحتاجها الجميع، في مهارات أحيانا يحتاجها بعض المختصين في بعض المجالات، وفي مهارات عامة يحتاجها الجميع. التخطيط من الأشياء اللي يحتاجها الجميع بمختلف الأعمار بمختلف الاهتمامات. من الأشياء اللي تخلي التخطيط مهم جدا، أولا التخطيط هو عمل بالأسباب. كمسلمين مطالبون بالتوكل للتواكل. التوكل يعتمد قلبنا على الله عز وجل ونفعل الأسباب المشروعة. فمن الأفعال والأسباب المشروعة اللي هو أن يكون عندي أنا خطة شهرية. أيضا من الأهمية أن التخطيط هو من باب حسن الظن بالله عز وجل، ونعرف أن حسن الظن بالله عز وجل هو عبادة عظيمة عندنا في ديننا الإسلامي. كثير من الأشياء والطروحات حتى في علم النفس اللي تدعو إلى قضية أن الواحد يكون إيجابي أو متفائل، هي في نهايتها تصب في حسن الظن، وأفضل من نحسن ظننا به الله عز وجل أكثر من نحسن ظننا بالآخرين أو بقدراتنا. أنا لما يكون عندي هدف في المستقبل مثلا أني أحفظ القرآن خلال 3 سنوات، هذا توقع وليس واقع. الله أعلم أنا بعيش 3 سنوات ولا بعيش أقل ولا بعيش أكثر، هذا أمر. هل سأختم فعليا في 3 سنوات او اقل او اكثر؟ الله اعلم. لكن مجرد اني وضعت هذا الهدف عندي، فانا احسنت الظن بالله عز وجل اني متوقع ان الله عز وجل، واظن بالله عز وجل خيرا انه سييسر لي هذا الهدف. كذلك من اهميه هذا الموضوع انه يجعلني متحفز لمستقبل مشرق. فانا متخيل امامي صوره ايجابيه جميله وانا اسعى لها. كذلك يعطيني قياسات أيضا معارف للأشياء اللي أنا أنجزتها أو أيضا متوقع أني أنجزها. فلما يكون عندي إنجازات، أنا أنجزت قرأت الكتاب الفلاني، عملت الرياضة الفلانية، حققت هدف صحي عندي مثلا أو غيرها من الأهداف، فهذا يعطيني دافع وطموح أكثر في حياتي أن يكون أكثر إنجازا. يعني هذا باختصار بعض الأشياء اللي تفيدنا في أهمية التخطيط الشخصي.
إذن هي تساعد الإنسان أن يسير في هذه الحياة على بصيرة. نعم. على نور. نعم. ما يقضي أيامه سبهلة، ما يدري إيش بيسوي اليوم، ما يدري إيش بيسوي بكرة، ما عنده بعد أسبوع. إذن هي تعتبر من الأشياء الأساسية في مجال التربية، كونه نربي كأرباب أسر وأيضا كأفراد داخل الأسرة نحتاج إلى مسألة التخطيط.
صحيح، حسنت. في شيء في علم النفس أوجده طبيب نفسي اسمه العلاج بالمعنى. العلاج بالمعنى يدور حول إجابة أيضا حتى في طروحات تطوير الذات وطروحات الإدارية، البداية بلماذا. لماذا أنت تريد هذا الشيء؟ لماذا أنت حي؟ لماذا أنت موجود في هذه الحياة؟ طبعا كمسلمين الهدف الأول والأسمى والأعلى عندنا عبادة الله عز وجل، وعبادة الله عز وجل كبيرة جدا واسع. فأنا أعبد الله عز وجل في مجالات، وأن تعبد الله عز وجل في مجالات، المشاهدين كل منهم في هذا المجال. أتكلم عن أفراد، كذلك كأسر. ممكن يكون عندنا رب الأسرة يقول أنا أشوف أن يشتكون كثير الآن الأسر أنه نشوف أولادنا فاضين، أولادنا على الأجهزة، نحن في بيت واحد لكن فعليا إحنا متفرقين. فممكن يكون عندنا من ضمن الأشياء اللي في حياتنا أن يكون عندنا مشاريع، طبعا أكيد راح يكون عندنا أهداف فردية في البيت، ما راح كلنا نكون خطة واحدة
صحيح.
لكن على الأقل يكون عندنا لو هدف واحد فقط مشترك. بعض البيوت أنا من ضمن الأشياء اللي قدمها في التدريب التخطيط الأسري، كيف كأسرة نسوي خطة. فبعضهم يقول وجدنا، بعضهم يعني كان عنده مثلا هدف قراءة كتاب في الأسرة، بعضهم اتفقوا على كتاب واحد يقرؤونه، وبعضهم لا كل يقرأ كتاب مختلف لكنهم في النهاية عندهم مشروع قراءة كتب. فيقولون وجدنا فرق كبير في علاقتنا، في تعاملنا، في تواجدنا في البيت، حتى لو أحد من العائلة سافر تواصلهم ها بشر وش قرأت، وين وصلت، إيش استفدت، إيش الإشكال اللي جاء عند بعض الأبناء لما قرأ مر عليه شيء ما فهمه فرجع للوالدين. ففوائد كثيرة جدا. شيء مهم جدا في قضية التخطيط وأهميته، سبحان الله أنا طبعا لما بدأت في الاهتمام بالتخطيط الشخصي والتخصص في هذا المجال لي أهداف في بالي أريد أن أحققها وأريد أن أنشرها كي يستفيد الآخرين، لكن كل ما تبحرت أكثر في حلول كثير من المشاكل أجد أنه بعضها ترجع إلى التخطيط الشخصي. كنت أتابع حلقة كانت في البرنامج هذا المبارك، كانت أنت تقدمها والضيف شيخنا الأستاذ الدكتور خالد السعدي، كان يتكلم عن الضغوط، ضغوط في الحياة، فكان من الحلول أيضا أن يكون الإنسان له أهداف. كان لكم حلقة عن الإباحية وكان لي بحث فيها سابق، فكان من الحلول حتى الإنسان ما يقعون في بعض هذه الأشياء اللي قضية أن يكون واحد عنده أهداف في حياته. فيعني نفسك إن ما شغلتها بما تريد شغلتك بما لا تريد.
جميل جميل. خلينا نأخذ بعض النقاط الأساسية في قضية كيف يعني مفاهيم معينة في التخطيط نحب أن ننبه للسادة المشاهدات عليها.
جميل بإذن الله. أول مفهوم اللي هو تعريف التخطيط. بعضهم كلمة التخطيط عنده قد تكون يعني شيء مرعب أو شيء يحتاج إلى إدارات عليا، استراتيجيات عليا حتى يكون عنده خطة. فالتخطيط في علم الإدارة لها تعريف كثيرة، من أبسطها وأسهلها أين تريد أن تكون وأين أنت الآن وكيف تصل بينهما.
جميل.
أين أنت الآن وأين تريد أن تكون وكيف تصل بين هذه النقطتين، نقطة ألف نقطة باء وكيف تصل. مثلا أنا أحتاج أني أروح، أنا في الدمام أحتاج أروح الرياض، فنقطة ألف الدمام، نقطة باء الرياض، كيف سأذهب إلى الرياض؟ قد أذهب إلى الرياض بسيارتي الشخصية، بالقطار، بالطائرة، بعدة وسائل، وقد أحيانا أنوع بين الوسائل. فهذا تعريف التخطيط بكل سهولة. هل نحن نخطط في حياتنا؟ طبيعي أغلب الناس مثلا في بعض في الاستبان اللي عندنا إن شاء الله نتيجة بعد شوي أنه في تقريبا 13% يقولون ما وضعنا لنا أهداف من قبل. حتى هذول أنا أقول وضعوا لهم أهداف بشكل حتى غير مباشر، لما نبغى نسافر أي سفر خصوصا سفر الطائرة. فعادة نخطط ونرتب تاريخ الوقت، وهو جزء من أجزاء التخطيط الوقت، ما هو الوقت الذي سنسافر فيه، أين سنسكن، ما هي التجهيزات التي نحتاجها، هذا كله من التخطيط. حتى أحيانا لما نبغى نروح مطعم يصير عندنا نروح مطعم هذا ولا مطعم هذا، هذا غالي هذا رخيص، هذا متنوع الأكل هذا متخصص الأكل. فالتخطيط يمشي في حياتنا بشكل عام موجود بشكل عام. فهذا أول مفهوم أنه تعريف التخطيط الشخصي.
جميل جميل. إيش عندنا أيضا مفاهيم أخرى ممكن؟
في مفهوم نحتاجه في التخطيط اللي هو مفهوم النماء والعطاء. عندنا نماء ونمي ذاتي وعندي عطاء أعطي للآخرين. فبعض الناس عنده نماء فقط، أنا وجدتهم على أن اللي وجدتنا قلة، لكن عندنا نماء فقط، تجد يطور من نفسه، يقرأ كتب، يبحث، لكن ما عنده أي عطاء للآخرين لا بشكل مباشر أو غير مباشر. بعض الناس عنده في الطرف الآخر عنده عطاء غير طبيعي للآخرين سواء القريبين منه أو البعيدين منه، ولا عنده نماء لذاته. بل أذكر أنا في إحدى الاستشارات يعني واحد كان يقول لي، كان يشتكي أن عندي مشكلة شخصية ماني فاهمها، ورحت كذلك أكثر من طبيب نفسي وأعطوني أكثر من تشخيص ولما جاء قال انا طبعا لست طبيب نفسي ولا اني مختص في الطبيب النفسي، لكن تقديم استشارات او كوتشنج في تطوير الذات. فلما قال لي ايش اللي عنده، ما انا ما فهمت وش اللي ايش اللي يبغى بالضبط، او ما هي التخصص او الاساس في مشكلته. فبعد نقاش طويل سالته، قلت عندك خطه شخصيه، عندك اهداف؟ قال لا، انا وقتي كله للاخرين، كل وقتي للاخرين. طيب ما في جزء بسيط على الاقل لنفسك؟ قال لا ما عندي. فبدات افهم انه هو عنده اشكاليه انه عطاء 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 الاخرين حتى وصل للذبول. فصار بعضهم قد يقول انت عندك بدايات اكتئاب او غيره من الامور. فلما طيب قلت له ممكن اقترح عليك انه يكون عندك خطه شخصيه، وفعلا ما بدا في التخطيط الشخصي. بعدين هو يتواصل معي يقول الحمد لله انه يعني صار عندي تغير كبير، يقول ما حققت كل اهدافي، لكن يقول مع القليل اللي حققته يقول الحمد لله حسيت بتغير كثير جدا.
جميل.
ايه فجيد انه يكون عندنا احيانا يكون عندنا نماء، نماء 100% في حالات الخلوه، العزله، الاعتكاف، محاسبه النفس، تزكيه النفس، التخطيط ومراجعه السابق، تحضير القادم، هذه جيد تكون، بس إن احيانا العزله ليست دائمه.
نعم.
يعني تكون دقائق في اليوم، يوم في الشهر. واحيانا يكون عندنا عطاء في حالات الطوارئ احيانا، بس ما هو حياتنا كلها تكون طوارئ.
نعم.
طيب ايش الاتزان بينهما؟ انه يكون عندي تقريبا من 60 ل 70% يكون عندي نماء، ومن 30 الى 40% يكون عندي عطاء. ممكن يجي احد يقول الانانيه، يعني 70% انا يكون عندي نماء والعطاء 30% قليل. انا اقول ليس قليل، لان اذا كان نمائك 70% فعطائك 30% سيكون نوعي، سيكون اكثر انتشارا. هذه من المفاهيم قضيه النماء والعطاء.
يعني الحين الان اخذنا مفهوم التخطيط اللي هو أين أنت، إلى أين تريد أن تكون، ما هي الطريقة والوسيلة للوصول للهدف. أخذنا أيضا قضية التوازن بين النماء والعطاء. الأهداف هي تدخل في المفاهيم؟
تدخل في الخطوات.
في الخطوات. إيش عندنا أيضا مفاهيم فيه؟ في باقي شيء معنا في المفاهيم؟
يمكن عشان الوقت، هي المفاهيم كثيرة لكن عشان الوقت.
طيب ننتقل إلى الخطوات، يمكن هي الأهم، الجانب العملي عندنا. نعم. قضية الخطوات. أول خطوة في قضية التخطيط، أعتقد أني أعرف ماذا أريد.
نعم.
أو أين أنا؟
أين أنا؟
أين أنا؟
أين أنا؟ نعم. ف يسمى بالوعي الذاتي أو تحليل الواقع الحالي، أين أنت؟
جميل.
لما أقول لك مثلاً أنا أستاذ أنور، أنا إنسان أبغى أختم القرآن، عندي هدف، أنا أخوك أبغى أختم القرآن، يفرق إجابتك علي؟ يفرق لما أقول لك أنا تراني سأبدأ من جديد، ماني حافظ ولا شيء، أو لما أقول لك أنا تراني حافظ 25. الهدف واحد، لكن اختلاف المكان اللي أنا سأنطلق منه تختلف الإجابة. صحيح. تختلف الوصايا. صحيح. تختلف الطرق.
صحيح.
فمعرفة صفاتي، معرفة نقاط قوتي، معرفة نقاط ضعفي، معرفة الفرص اللي حولي، معرفة التحديات اللي حولي، كل هذه تساعدني على أني أنطلق في خطة جيدة.
جميل. طيب هو كيف أعرف؟
ممتاز. عندنا أربع نقاط. النقطة الأولى، في أشياء أنا أعرفها عن نفسي ما يحتاج أحد يقول لي عنها. مثلا أعرف مثلا أني أنا خطاط. أنا خط الرقع عندي ممتاز.
جميل. يعني شيء واضح بالنسبة لي، ما يحتاج أن أدور أحد.
أي شيء. نعم. شيء واضح. أنا جميل. عندي سمنة زائدة، عندي نحف زائد.
نعم.
هذا ظاهر، في كثير من هذه الأمور تكون ظاهرة.
جميل.
بعض الأمور تكون لا ما أعرفها، فأحتاج الآخرين يعطوني إياها. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول رحم الله امرأة أهدى إلي عيوبي.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن مرآة أخيه.
نعم.
في الآية الكريمة فيها أني أنا أعرف الآخرين أكثر، ما النبي الله عز وجل ما ذكر أنه كما يعرفون أنفسهم. عرفت. فأنا أعرف للآخرين أحيانا لأني أطلع بالفضول أحيانا أكثر مما أني أنا أعرف نفسي. لذلك قال كما يعرفون أبناءهم، ما قال كما يعرفون أنفسهم الله عز وجل. فالآخرين ممكن يعطوني إيجابيات أو يعطوني سلبيات. وأنا أذكر في إحدى الدورات التدريبية أحدهم قال أنا ما أحد من اللي حولي من زملائي ممكن يعطيني إيجابيات وعيوب. قلت المشكلة فيك أنت في اختيارك لأصدقائك. فالأصل أن يكون عندنا أصدقاء في حياتنا، ناس في حياتنا، على الأقل لو واحد فيه شيء من الرشد اللي ممكن أنه يعطيني بعض الإيجابيات اللي في حياتي، بعض السلبيات. طبعاً إذا أخذت أنا من الناس إيجابيات وسلبيات لا أقبلها على طول.
جميل.
في أوزنها، في أشياء فيني فأعمل على تعديلها، في أشياء ليست فيني فاحتراماً لهم وقد أحتاجها ممكن أضعها على جنب. اللي فيني زين أزود فيه، اللي فيني غير جيد ممكن أني أحاول أني أعالجه وأقلل منه.
جميل.
الخطوة الثالثة اللي هي أيضاً المقاييس، مقاييس أنماط الشخصية.
جميل.
هي منتشرة وكثيرة وفي كثير منها مجاني وفي بعضها مدفوع. الجيد أن نعملها سواء المجاني أو المدفوع وثم ما بعد. بعضهم أنا أسأل أقول هل عملت مقاييس من قبل؟ يقول لي عملت مقاييس. طيب إيش نتيجة المقياس؟ ماذا عملت بعد المقياس؟ يقول والله ما عملت شيء، المقياس نتيجته موجودة في البريد الإلكتروني ولا سويت فيها شيء. ما ينفع، خصوصا بعضهم دفع آلاف على بعض المقاييس. فنعمل بعض المقاييس، من أشهر المقاييس مثلا اللي أنا أحيانا أعملها في برامجي مقياس أنماط الشخصية MBTI. هذا المقياس أنا يعجبني فيه أنه سهل ونتيجته يعني فيها شيء من الوفرة. فهذه النتيجة ممكن تعطيني ما هي طباعي. ليست أحيانا بنسبة 100%، أحيانا ممكن توصل 100%، لكن خلينا نقول إذا وصلت إلى 75-80% عرفتني ببعض النقاط اللي فيني، هذا جميل. شيء جميل جدا، ممتاز.
جميل.
الأمر الرابع اللي هو التجارب.
حلو.
وهذا جيد أن يكون عند كل شخص وكل أسرة. يعني أحد الشباب متخرج من الجامعة جاني قبل فترة قال لي أعطيته مقياس هولند في أنماط الشخصية، مقياس هولند ومقياس الذكاءات المتعددة. تفاجأت أنه إجاباته قليلة جدا. يعني واحد متخرج من الجامعة وهذه إجاباته ما في استفهام.
جميل.
فلما سألته عن حياته في البيت وجدت أنه في البيت للأسف مخدوم، حتى الخبز من البقالة ما يجيبه. أي مع أنه
ما عنده جهد، يعني ما يبذل شيء.
أي فوق العشرين. ففي أشياء كثيرة في حياته ما يعرفها. ما مر عليه. فجيد من القيم اللي تكون عندنا في بيتنا أننا نخلي أبنائنا يجربون تحت إشرافنا وتجارب بسيطة.
لا بس لاحظ العمر، يعني أنت تتكلم عن واحد عمره 20 سنة يعني أو فوق وما عنده أشياء بسيطة في حياته ما جربها.
أي.
هذا يعني أعتبر أنها مشكلة حقيقية.
أي هذه
مشكلة تربوية.
أي مشكلة تربوية.
تجي إعادة نظر في سياسة الأسرة في تربية الأبناء. إذا أنا عندي الآن أربع خطوات ممكن أكتشف فيها قدراتي، ممكن أكتشف فيها ما لدي من نقاط قوة وضعف، اللي هو يعني ملاحظتي لنفسي.
نعم.
وعندي أيضا ملاحظة الآخرين لي. أي. من الأقارب، من الأصدقاء، من العائلة، من الأساتذة، من المحيط القريب.
جميل.
ممن أثق في رأيه وقدراته ومصداقيته أيضا وعدم مجاملة. عندي المقاييس والاختبارات، وعندي أيضا قضية التجارب. أحيانا أنا أو غيري يقول لي أنت إنسان مثلا متقن للحاسب الآلي مثلا، فأروح أجرب أشوف الحاسب، برامج الحاسب حتى أحدد قدراتي وإمكاناتي كمثال يعني.
جميل.
طيب أستاذي الكريم، هذه الخطوة الأولى اللي هي خطوة أين أنا؟ عرفناها من خلال هذه الخطوات الأربعة كيف ممكن أحلل وضعي الراهن حتى أستطيع أبني الانطلاقة أو أحدد الأهداف اللي ممكنة تتناسب معي في الفترة، حتى بعد ما أحط أهداف كبيرة. طيب الهدف كيف ممكن أن نكون هذا الهدف؟ كيف يمكن أن يصاغ؟ كيف يمكن اختياره؟
جميل، يعطيك العافية. قبل ما نروح الهدف ودي
في شيء
اللي قبلها.
نعم.
شيء يعني لفتة وسرية تربوية جميلة.
نعم.
لما أعرف نقاط قوتي وأعرف نقاط ضعفي، كثير من الناس يركز على نقاط ضعفه يعالجها ويتجاهل أو ينسى على أن يركز على نقاط القوة. وأنا أذكر دائما مثال أو سؤال، خلني أسألك إياه، بصير أنا اللي حاورك.
تمام.
لو كان عندي ابن ضعيف في اللغة الإنجليزية ومتميز في الحاسب الآلي، أجيب له مدرس خصوصي في أي مادة؟
في الإنجليزي.
في الإنجليزية. هذا الجواب المتبادر، هذا اللي يجيني من كثير من الناس.
نعم.
الصحيح ما عندي إشكال أجيب له في الإنجليزي وأقويه في الإنجليزي.
نعم.
لكن لا يكون تركيزي كله على الإنجليزي.
طبيعي.
تركيزي الأكبر على الحاسب الآلي، لأن هذا ملعبه. هذا ملعبه اللي بيتفوق فيه. طبعا انا ذكرت المادتين كمثال، وممكن نضربها اي ماده اخرى، رياضيات، احياء، اي ماده اخرى،
او اي شيء في الحياه.
اي شيء في الحياه. فممكن بعض الناس يبدا يركز على انه ولده عنده نقطه ضعف الفلانيه، فيبدا يركز عليها، يركز عليها
حتى ويعمل الجانب الايجابي عنده، قطر قوه،
ايوه، اللي هو متمكن فيه، اللي هو ملعبه، اللي هو قوي فيه. لذلك انا عملت اختبار عند الاستاذ فهد النقيثان، صديقي وزميلي ومسي عليه في هذه الليله المباركه. اختبار من مقاييس اسمها كليبتون سترينغث، نقاط القوه، وطلع عندي اعلى 5 نقاط في حياتي. وانا انصح كل الناس، اقول لهم اسال نفسك الان وانت تشاهد الحلقه، ما هي اعلى 5 نقاط قوه عندك؟
جميل.
اي فالخمس نقاط هذه لما انا عرفتها اختصرت علي كثير في حياتي. بديت اعرف ان هذه الخمسه كيف اوظفها الجانب الفلاني، انا عندي مشكله فلانيه، كيف اوظف الخمسه في هذه في هذا الشيء. بدات الحمد لله تختصر علي بفضل الله عز وجل كثير من الامور.
جميل جميل. اذا من خلال النقطه هذه اللي هي قضيه اين انا، معرفه واقع الانسان نفسه، نقاط القوه والضعف، الفرص والمهددات، ينبغي ان نستثمر نقاط القوه عندنا ونحاول ان نصحح او نقوي الضعف.
جميل
جميل جدا. في شيء باقي عليه ولا نتجه الى الهدف؟
نتجه الى،
اذا خلينا نتكلم على الهدف شوي.
سمت.
هل هناك مواصفات او ما هو الهدف اصلا؟ ايش ممكن نقول عنه الهدف؟ ايش ممكن يكون لما اجي احط هدف انا؟ ايش الشيء اللي ممكن اراعيها لما اضع هذا الهدف حتى يكون هدف جيد وفاعل بالنسبه لي؟
جميل، الله يعطيك العافيه. اولا خلينا نعتبر انه عندنا مثل دولاب اللي فيه ارفف.
جميل.
هذا الدولاب اللي نضع فيه الاهداف.
جميل.
عندنا 7 ارفف.
اها.
هذه اللي نضع فيها الاهداف، اللي يسمونها مجالات الحياه او عجله الحياه او مسارات.
جميل.
الحياه.
جميل.
هذه اللي اضع فيها اهدافي. لان بعض الناس يكون عنده اهداف جميله لكنها متركزه في مجال او مجالين او رف او رفين، والبقيه عنده اشكاليه فيها.
إذا أنت الآن تدعونا إلى أن يكون عنده تكامل في وضع الأهداف.
أحسنت، نعم.
جميل.
تكامل، توازن. لذلك الصحابي الجليل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أيد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، كان يقول إن لربك عليك حقه، ولنفسك عليك حقه، ولزوجك عليك حقه، فأعطي كل ذي حق حقه.
جميل.
فأنا أعطي شيء حقه وبقية الأشياء أنا أعرج فيها. هذه مشكلة. تلقى بعضهم متميز في عبادته، وهذا الموقف اللي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى لي رجل في المسجد يمكث، فقال من يصرف عليك؟ قال أخي. قال أخيك خير منك أو أخوك خير منك. بعضهم قد يركز على هذا المجال ويهمل بقية الجوانب، بعضهم يركز على الجانب المالي ويهمل بقية الجوانب. نقول لا، إحنا في حياتنا وفي ديننا من يتأمل القرآن الضروريات الخمس في ديننا يجد أننا مطالبون بالتوازن.
جميل.
المجال الأول مجال العبادي، غذاء الروح.
جميل.
هذا جيد أن يكون عندي أهداف عبادية، أهداف روحية. والحمد لله إحنا عندنا العبادات كثيرة جدا. المجال الثاني المجال العقلي، غذاء العقل، تنمية، قراءة أو مشاهدة أو استماع أو مجالسة لبعض الناضجين. المجال الثالث اللي هو المجال الصحي.
جميل.
إما أن يكون عندي مارس رياضة أو عادات صحية، أو لا قدر الله إذا في بعض الأمراض، حتى لو كانت أمراض بسيطة، مثلا أحد عنده ألم في الأسنان أو غيره. المجال الرابع المجال الاجتماعي، ونلاحظ أن الثلاث مجالات الأولى كلها كانت تتكلم عن نفسي. لذلك بعض أهل العلم منهم ابن القيم كان يقولون أن الإنسان مكون من روح وعقل وجسد.
جميل.
أي فهذه الثلاثة كلها غذيناها، الآن ننتقل للآخرين، علاقتي بالآخرين، أقرب الآخرين لي الوالدين. عسى الله يرحم أبانا وأمهاتنا أحيانا وأمواتا. فجيد أن الواحد يكون له شيء منهم، بعدين يتفرع الزوج أو الزوجة، الأبناء، الأخوان، الأخوات، كذلك الأقارب من جهة الأب والأقارب من جهة الأم، ثم ينتقل بها الجيران، الزملاء، أهل الفضل اللي لهم فضل علي، عامة المسلمين، بل عامة البشر. إحنا علاقتنا الحمد لله، بل علاقتنا احنا كمسلمين حتى بغير الكائنات الحيه، حتى بالجمادات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول احد جبل يحبنا ونحبه. عندنا ماجورين على قضيه سقايه الحيوانات، سقايه النباتات، زرع النباتات وغيرها من الاشياء اللي يكون خارج دائره ذاتي. هذا المجال الرابع. المجال الخامس الجانب المالي
الاقتصادي،
اي اهمها عندي الصدقه. جيد ان يكون عندنا صدقه بشكل دائم ولو كانت قليلة، حتى لو كنت ماني موظف يكون عندي صدقة بكوب ماء. أيضا لا قدر الله إذا في ديون تكون جدول الديون. كذلك إذا عندي أهداف أبغى تحتاج إلى مال، مثلا شراء شيء أو سفر أو غيره، فأدخر لهذه المال، ولها تفاصيل أخرى. الأمر الآخر الجانب الدراسي للطلاب إذا كنت أنا طالب، أو الوظيفي إذا كنت أنا باحث عن وظيفة أو موظف. الجانب الأخير جانب المهارات. أنا عندي مهارة أبغى أطورها أو مهارة ليست عندي أبغى أكتسبها، فهذه الآن اكتملت الأرفف.
صحيح.
طيب ماذا سنضع في هذه الأرفف؟ ما هي مواصفات الأهداف التي سنضعها في الأوظف في الأرفف؟ يذكرون كثير من المواصفات، أنا سأختصرها في أهم ثلاث مواصفات.
جميل.
أول مواصفة أنه يكون هدف واقعي.
ممكن يعني يتحقق؟
أي ممكن يتحقق.
مو بأحلام. جميل. طبعاً بقول واقعي لازم أراعي فيه إيش؟
واقعي أنا.
طيب قدراتي وإمكاناتي يعني.
أيوة.
جميل.
لذلك نقول الأهداف لكل شخص ثلاث مستويات. شيء سهل، شيء صعب، شيء مستحيل.
عرفت.
طبعا مستحيل اتكلم عني انا الان، انا محمد الشهري اليوم، في اشياء مستحيله بالنسبه لي لكن ما هي مستحيله بالنسبه لك.
صحيح.
او مستحيله للاخرين طبعا. صحيح. ولا اتكلم عن الله عز وجل، الله عز وجل لا كن فيكون.
لا
انا اتكلم عني انا كبشر. والان ايضا، لان ممكن محمد الشهري بعد اسبوع بعد ممكن يتوفر لي شيء من قدراتي او من التقنيه او من علمي يسهل لي اشياء كانت مستحيله.
نعم.
في الماضي.
نعم.
ففي التخطيط الشخصي ما نشتغل على المستحيل، نشتغل على الممكن والصعب.
جميل.
السهل والصعب. المبتدئين في التخطيط نقول لك كثر من السهل، يعني الصعب لا ابعد عنه شوي، اذا مره خذ لك واحد.
جميل.
لكن في البدايه خليك ركز على السهل حتى تذوق التخطيط، تعود على التخطيط، تمارس التخطيط، ثم بعد ذلك ممكن انك تبدا. نعم. في بعض الاشياء الاهداف اللي فيها صعوبه، وانا ما اقول فيها صعوبه تشاؤما، اقول صعوبه لطبيعتها، هذه طبيعه الاهداف. بعضهم ممكن يضع اهداف غير واقعيه. انا اذكر وحده خطبت عندي قالت لي انا عندي هدف اني اجمع 1,000,000 ريال خلال سنه. قلت جميل ممتاز. انا كان لاني امارس مع التدريب الكوتشنج، فسالتها كيف ممكن تحصل على 1,000,000؟ موظفه؟ قالت لا. تاجره؟ قالت لا. ورث؟ قالت لا. علمينا كيف تجيب 1,000,000 كذا بهالسهوله، ابغى اصير انا بعد ابغى 1,000,000. قالت بتوفيق الله. اكيد توفيق كلنا اصلا، يعني حتى نفسنا هذا بتوفيق الله عز وجل.
لا اله الا الله.
فلكن انت في اسباب. التوكل لا التواكل. ايش الاسباب اللي بتسوينها؟ ما وجدت عندها اسباب. بعد قالت لي خلال، طبعا هي قالت خلال سنه، بعد سنه وزياده تواصلت معي. انا بغيت اسالها اقول ها اخذت 1,000,000 ولا ما اخذت 1,000,000، لكن يعني ما حبيت اني اتطفل. فبعد هي بعد فتره ارسلت لي قالت انا خططت عندك ولا سرت. فقلت لها انت صاحبه 1,000,000؟ قالت ايوه. قلت طبيعي اهدافك ما هي واقعيه، فجيد ان يكون اهدافنا.
جميل.
يكون فيها واقعيه. الامر الاخر في شروط الاهداف انه يكون الهدف محدد يمكن قياسه. محدد يمكن قياسه. فلما اقول لك انا مثلا انا اريد ان اقرا وانت مثلا استاذ انور قلت لي من باب التواصل الاخوي بيننا تقول لي انا بتابعك. بشر وسويت ايش انجزت، او كنا انا وياك مثلا في نادي قراءه او شيء وانت مشرف على هالنادي، فما تقدر تقيمني انا ناجح ولا فاشل او متوسط او قربت من نجاح او عندي مشكله او عندي ضعف اذا ما كان تقدر تقيمني بشكل رقمي. يعني انا قلت لك انا اقرا وجيتك بعد سنه تقول لي محمد قرات؟ اقول لك نعم قرات. كم قرات؟ اقول لك والله قرات صفحه. سنه كامله قرات صفحه؟ يعني اول ابتدائي يمكن في الروضه بعد ممكن ينجزونها. اقول لك انا من اول ما قلت لك، انا قلت لك ساقرا. فهذا بالتالي جيدا يكون له، انا ساقرا 5 دقائق يوميا، انا ساقرا 5 صفحات يوميا. هذا شيء يمكن قياسه. خلينا نقول رقم سهل في القياس، انا قلت لك ساقرا 10 صفحات يوميا. نهايه اليوم جيتني قلت محمد قرات؟ اقول لك نعم قرات. كم قرات؟ قرات 10 صفحات. فتقيمني انت تقييم ليس اعتباطي، تقييم واقعي. تقول لي والله انت 100% تقييمك. كم قرات يا محمد؟ قرات 6 صفحات. تقول لي تقييمك 60%. وهكذا 3 صفحات تقول لي تقييمك 30%. ممكن تقول لي 0%. ليس انطباع من عندك وانما شيء واقعي. فهذا هذا
انت الحين استاذ محمد ذكرت قضيه الان في المحدد، ذكرت مسالتين ما ادري ان تقصد المسالتين هذه ولا، ذكرت محدد زمني وذكرت محدد كمي، ها هل تقصد أن يكون اثنين معتبرين ولا تبغى واحد منهم فقط؟
لا الأول الكمي.
الكمي فقط العدد الكمي. يعني.
الزمنية هذا النقطة الثالثة.
في نقطة أخرى.
النقطة الثالثة اللي هنا يكون هدفك محدد بزمن.
زمن.
خلال يوم، خلال شهر، خلال سنة، خلال سنوات، 15 سنة، مرتين في اليوم، مثل أذكار الصباح والمساء مثلاً أو غيرها. فجيد أن يكون عندك أنت محدد بزمن. وهنا الزمن ترى ليس قرآن وشيء فرض. كمثال أنا ذكرت أني مثلاً أبغى أحفظ القرآن خلال 3 سنوات. يعني هل معناته لو حفظته تيسر لي أن أحفظه في 2.5 سنين؟ هل سأقول لا أنا حطيت 3 أهداف لازم 3 سنوات لازم 3 سنوات؟ أو تيسر لي في أكثر من 3 سنوات حفظت القرآن خلال 4 سنوات؟ خير ونعمة، أمني يتمناها الكثير أن يختم القرآن، فتيسرت لي في 4 سنوات نعمة الحمد لله. كم ضيعنا من سنوات 4 سنوات وغيرها ولا حفظنا. فممكن نضع الزمن، بس الزمن حتى العقل، لأن العقل له لغة ولها برامج، مثل ما الحاسب الآلي له برامج العقل له برامج. فالعقل يحتاج أحيانا البرنامج الزمني حتى يعمل.
جميل.
لكن ما هو معناته أن إذا تأخرت شوي أو قللت شوي أنا فاشل.
جميل. لا. جميل جميل. إذا أخذنا هذه الشروط إحنا في الهدف الآن.
نعم.
تكلمنا عن مسألة أين أنا اللي هي من أول خطوات التخطيط. ثم تكلمنا إلى أين أريد أن أكون أو أريد أن أصل. وتكلمنا عن 3 قضايا في أو بعض المواصفات المهمة في الهدف. أن يكون واقعي، أن يكون محدد كميا، وهو الذي وهو يعني المقياس عندنا.
صحيح.
المقياس، وعندنا أيضا الوقت الزمني. أستاذ محمد عندنا سؤال حقيقي تفاعلي في هذه النقطة ولعل يتناسب مع عرضنا، لكن إذا تسمح لنا نخليه بعد الفاصل.
طيب.
الله يسعدك أعزائي المشاهدين والمشاهدات، فاصل قصير إن شاء الله ثم نعود.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.
تعطيل للواجبات وإخلال بالمسؤوليات وإهدار للأوقات والطاقات، إنه الكسل شعار السلبية وبوابة العجز والتفريط، صاحبه عالة بطال، ممحوق البركة، مهزوم الإرادة. فلا عجب أن يكون من هدي الإسلام الاستعادة منه، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. قال ابن القيم رحمه الله: والعجز والكسل قرينان، وهما من أسباب الألم، لأنهما يستلزمان فوات المحبوب. فالعجز يستلزم عدم القدرة، والكسل يستلزم عدم إرادته، فتتألم الروح لفواته بحسب تعلقها به والتذاذها بإدراكه لو حصل. وللوقوع في آفة الكسل أسباب ينبغي للعاقل تجنبها، منها التسويف واعتياد تأجيل المهام والواجبات، التواكل والاعتماد على الآخرين، الشبع الدائم للبطن، حب الراحة والخمول وإيثار البطالة، السهر الطويل بالليل فهو يوجب الكسل بالنهار. وللكسل آثار سلبية وخيمة، منها ضياع الوقت وإهداره في غير فائدة، الخمول عن العبادات والطاعات، تقديم غير المهم على المهم، عدم الاستعداد للالتزام بشيء، والتهرب من كل عمل جدي، كثرة النقد لكل عمل إيجابي تنصلا من المشاركة والعمل، تخلف الأمة وتفشي الفقر والبطالة، وانتشار الجرائم كالسرقة. ولله در من قال: الجد في الجد والحرمان في الكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.
أعزائي المشاهدين والمشاهدات، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل ومعنا سؤال تفاعلي. هل تنفذ الخطة التي تضعها لنفسك؟ وأجاوب على هذا السؤال أكثر من 700 متابع، وكان التصويت على النحو التالي: نعم أنفذ الخطة كما أضعها لنفسي، كانت نسبة الإجابة 22%، لا 12%، أحيانا 53%، لا أضع خطة من أساسه 13%. هذا المجموع يطلع عندنا 100%. ايش تعليق استاذ محمد؟
جميل، الله يعطيك العافيه. انا والله نظرتي لهذه الارقام، هذه الاستبانه ايجابيه صراحه.
جميل،
أي ما اخفيك كان توقعي الارقام مختلفه.
اقل او اكثر؟
اقل.
اقل في نعم،
الاقل في نعم واكثر في لا. يعني من قراءتي لهذه الاستبانه، اول شيء انه في عندنا 87% يضعون اهداف.
جميل.
اي فهذا عدد طيب ممتاز جدا. جميل. يعني 87% كيضعون اخطاط اهداف وخطط، شخصيا الرقم اشوفه كبير جدا. الله فعسى الله يبارك فيهم. اللي ينفذون ما خططوا، او احيانا لو جمعناهم بيطلع عندنا 75%، هذا ايضا عدد كبير جدا. ثلاث ارباعهم عندهم تنفيذ، سواء تنفيذ كلي او تنفيذ
جزئي.
تنفيذ جزئي
صحيح.
ممكن نقول عن وهذول يجوني كثير، 12% اللي يقولون لا احنا نضع اهداف ولا ننفذها. من الاسباب بعجاله، احيانا يكون واضع اهداف ما تناسبه، ما عندنا النقطه الاولى اللي تكلمنا عنها اللي هي الوعي الذاتي.
جميل.
اي فحاط اهداف، انا والله شفت عندك شيخان ورا اهداف وممتاز انت فيها، فانا اروح اضع مثل اهدافك. اهداف قد تكون جميله ورائعه لكنها تناسبك لا تناسبني.
هذا الكلام. أي. هذا كلام مهم.
اي نعم، هذا الامر.
لا تقص نفسك على اخرين.
ايوه احسنت. الامر الاخر، احيانا بعضهم يحتاج الى تواصي، يحتاج الى متابعه. فيحتاج احد يقول له بشر وش انجزت، بشر وش انجزت فقط. يكون في جو تحفيزي، سواء كان في الاسره في البيت، وجيد انه يكون جو تحفيزي اكثر من ما هو جو مثل الواجبات المدرسيه اللي لازم ننجزها، او لا يكون شيء بشكل حبي، بشكل يعني في 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 رحمه ابويه. او احيانا الاصدقاء، ممكن يصير لنا مجموعه احنا نضعنا يا هدف مشترك او اهداف منوعه، لكن نتابع بشكل اسبوعي. يعني كثير من اللي يتدربوا عندي اتابعهم بشكل اسبوعي كل سبت.
جميل.
كيف انجازك الاسبوع هذا؟ ايش انجزت ما انجزت؟ وطبيعي ان الانجاز يكون فيه تذبذب. بنتكلم عنه ان شاء الله.
جميل. طيب استاذي، ما زلنا في الهدف، بقي معك نقطتين حول الموضوع.
نعم. من هو انا اعتبره صراحه جزء من الاهداف، اعتبره الرف الثامن. شفت الدولاب الارفف اللي عندنا؟ انا اعتبره الرف الثامن. لكن في ادبيات التخطيط يجعلونه لوحده لاهميته ولعظمه، اللي هو الرؤيه. وتعريفي انا للرؤيه هدف كبير وامر مستقبلي يمثل هويه لي. فانا اشوف نفسي بعد 5 سنوات متميز في ايش، متخصص في ايش. انا عندي محمد الشهير، عندي اشياء كثيره في حياتي، عندي اشياء كثيره مهتم فيها، عندي اهتمامات كثيرة، عندي قراءات متنوعة، عندي ثقافة عامة، لكن عندي شيء أساسي يأخذ مني ما لا يقل عن 40% من وقت الإنجاز عندي. أقل شيء 40%، مفروض أكثر بس نقول الحد الأدنى 40%، ولو قل شوي عن 40% ما هي مشكلة، لكنه أهم شيء أنه يكون له مساحة ولا حجم. هذا هو اللي هو الرؤية. أنا لو ذكرت بعض الأسماء، فلان الفلاني سيكون فلان متميز مثلا في التقنية، فلان فلاني متميز كرة القدم، فلان فلاني متميز في الطبخ، وغيرها من الأسماء، لأن خلاص هذه الهوية، من هو؟ فما هو الهدف الأكبر اللي عندي أنا يكون أكون متميز فيه؟ فمثلا أنا بالنسبة لي، أنا رؤيتي أن يكون مدرب متميز في التخطيط الشخصي. فهذه رؤيتي اللي وضعتها قبل سنوات وشغل عليها، والحمد لله حققتها، ولازلت فيها، ولازلت أطور حتى فيها. فهذه أنا رؤيتي، وضعت لي معايير أعرف أنا هل أنا حققت رؤيتي هذه ولا ما حققت رؤيتي. وضعت أيضا لي خطوات داخل هذه الرؤية. بالقيم يقول هدايتان، هداية إلى الطريق، أنا أعرف طريقي وين، وهداية في الطريق، خطوات اللي أنا أعرفها في الطريق. مثلا نرجع لمثالنا الأول، أنا طالع من الدمام للرياض، خلاص أنا عرفت أن الغاية عندي هي الرياض.
عرفت الوجهة.
أيوة. طيب في الطريق أنا أعرف وين أوقف في المحطة الفلانية، أعرف وين أصلي، أعرف أني أحتاج مثلا أجهز السيارة أو غيره من الأمور. ومن الأمثلة جيدة ذكرتها الآن، كنت أتفكر هل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تخطيط؟ قدوتنا الأولى
لا شك.
فوجدت أنه في أمثلة كثيرة على التخطيط، وأشهر مثال وأوضح مثال نعرفه كلنا اللي هو الهجرة.
الله.
النبي صلى الله عليه وسلم اختار الوجهة، اختار الصاحب، من يأتي لهم بالأخبار، من يدلهم على الطريق من أريقط، وغيرها من الأمور اللي كان فيها تفاصيل في التخطيط. هذه الرؤية. سؤالي للأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات في كل مكان، ما هو هدفكم الأول الأكبر اللي ممكن احنا نعتمد عليكم فيه؟ عندكم أشياء أهداف أخرى، لكن هذا هو هذا هو الأكبر. هذا السؤال ترى يحتاج تأمل، يحتاج بحث، يحتاج جلسة، بعضهم ممكن يجده في دقائق، بعضهم يحتاج أيام عشان يجده. المرحلة الأولى تساعدنا فيه اللي هي الوعي الذاتي، الأشياء نقاط القوة حقتي تميزني في هذا في هذا الشيء. بعدها عندنا الرسالة. طبعا الرؤية والرسالة في أدبيات التخطيط وأدبيات الإدارة في اختلاف كبير جدا، وأنا سألت بعض أساتذتي عن سبب هذا الاختلاف لما أقرأ في الكتب، لما أبحث، لما بحثت، حضرت بعض الدورات، بعض المقاطع اللي شاهدتها، وجدت اختلافات كبيرة في الاختلاف بين الرؤية والرسالة في التعريف. فوجدت أن سبب هذا الاختلاف الأمر الأول الخلط بين التخطيط المؤسسي والتخطيط الشخصي، وأيضا الخلط بسبب الترجمة بين اللغة الإنجليزية والعربية.
طبعا احنا كل شغلنا الان تخطيط شخصي، ما لنا دخل الان في التخطيط المؤسسي.
اي ما لنا دخل في التخطيط،
يعني احنا دائما نفهم الرؤيه والرساله خاص بالمؤسسات والشركات.
اي
يعني حتى الفرد ممكن تكون له رؤيه. أي. اللي انت طبعا لخصتها بكلمه جميله اللي هو الهدف الاول. أي. او الهدف الكبير. أي. الذي يسعى لتحقيقه.
نعم صحيح. وحتى الاسره ترى ممكن يكون لها هدف، ممكن نعم. نعتبرها كمؤسسة
ويكون لهم نعم.
كلهم هدف اكبر.
جميل.
خلينا نقول مثلا بعض احدى عائلة مثلا الدكتور عبد الرحمن الصميط رحمه الله، يعني هذول معروف لهم مشروع كبير، رؤية كبيرة واضحة، كلهم شغالين فيها. بعض الأسر ما شاء الله متميزة في جانب تجاري، بعض الأسر متميزة في جانب علمي وغيرها من الأشياء. فهدفي الأكبر. طيب نجي عند الرسالة، هي اللي تشكل على الناس ما هو عارف كيف يكتب رسالته. يعني بتقول له رسالة يحس الأمر فيه صعب. أنا ببسط الرسالة. الرسالة تعريفها هي مشاعر وأسباب غير مباشرة، مشاعر وأسباب غير مباشرة. فلما أجي أنا أقول لك إذا حققت رؤيتك وحققت أهدافك، ما هو أعظم شعور ستشعر به؟ ستشعر بعدة مشاعر إيجابية، أبغى أعظم واحد فيها وأقواها وأعمقها. هذا هو رسالتك باختصار. فأنا مثلا خلني أختصرها، أقول مثلا أنا إذا حققت رؤيتي وأهدافي سأشعر بالسعادة. فأنا رسالتي في الحياة أني أسعد ذاتي. هذا محور السعادة. أيضا في محورين آخرين، علاقتي بالله عز وجل كوني مسلم. فمثلا قد يكون أن أرضي الله عز وجل، أن أقترب من الله عز وجل، أن أشكر الله عز وجل أو غيرها. ومحور له علاقة بالآخرين، لأن الإنسان مدني واجتماعي بطبعه. فمثلا وتطوير الآخرين وإسعاد الآخرين ونفع الآخرين. فتصير رسالتي مثلا، خليني أقول لكم رسالتي أنا الشخصية، أن أرضي الله عز وجل بإسعاد ذاتي ثم الآخرين. وهنا يجي خطأ، بعضهم يكتبون لما يكتبوا لي رسالة وأنا أجي أقيمها أعطيهم تغذية راجع الرسالة، يكتب لي في رسالته وإرضاء الآخرين. وإحنا ما نرضي الآخرين، إحنا نرضي الله عز وجل. يعني إرضاء الآخرين غاية لا تدرك.
جميل.
أي. فلكن ممكن أساعد الآخرين، ممكن أنفع الآخرين. هذه الثلاثة كونت لي المكان اللي أنا بروح له. أيضا أمر أخير في الرسالة اللي هو قضية قلنا السببية في الرسالة. هي إجابة على لماذا؟ أن عندي أنا الأهداف والرؤية تجيبني على سؤال ماذا أريد؟ الرسالة تجيبني على سؤال لماذا أريد؟ وهنا نرجع للاستبانة اللي قبل شوي، الأرقام. بعض الناس نقول له ليش وضعت هذا الهدف؟ فلماذا وضعت هذا الهدف؟ ما عنده لماذا واضحة، فلذلك فيه بينه وبين الهدف حقه في فجوة. لكن لما تكون كل أهدافك تحقق لك لماذا حقتك، اللي مثلا أنا السعادة، الهدف هذا يحقق للسعادة فأعمل عليه، فبالتالي تجد أن هذا يسهل علي ويسهل علي كثير من الأهداف. لذلك بعض الناس نجدهم يعملون في أعمال متعبة وصعبة وجدا تأخذ منهم جهد ووقت، مع ذلك مستمتعين.
جميل جميل. إذا عندنا قضية الرسالة هي عبارة عن مشاعر وأسباب اختيار مثل هذا الهدف. هل أيضا الأسباب التي ستتخذها للوصول لهذا الهدف تدخل في الرسالة؟
الأسباب تقصد الوسائل؟
أي يعني ممكن أقول أنا باستخدام التقنية، باستخدام مثلا قراءة الكتب، شيء أدخله؟ أي
ممكن ممكن. أنا أحب الرسالة تكون مختصرة ما أدخل فيها أشياء كثيرة. أي. لكن ممكن الواحد ممكن يضع الرسالة اللي تمثله.
طيب من خلال كلام الرؤية هو هدف، وأنا قبل شوي حطيت أهداف.
أي.
إيش الفرق بين الأهداف اللي أنا حطيتها وعبيت فيها السبع الخانات المهمة في حياة الإنسان، اللي هي قضية العبادة، قضية الاقتصاد، قضية الصحة، قضية العقل، وش الفرق عنها عن الرؤية؟
هو التشابه أكثر من الفروقات. في فروقات، لكن التشابه أكثر من الفروقات. ليش تشابه؟ لأن هذه أهداف وهذا هدف. الفروقات من الفروقات ان هذا هدف كبير.
اي ممكن نسميه هدف بعيد المدى
غالبا طبعا يكون
استراتيجي
طبيعي يعني. انه يكون بعيد المدى يعني انا ممكن يكون عندي هدف من اهدافي شراء جهاز حاسب آلي ممكن اشتريه بعد اسبوع بعد شهر
صح
مو مشكله. لذلك الرؤيه وهذا تنويه جميل منك الله يعطيك العافيه. الرؤيه عاده تكون بالسنوات ما تكون بالايام او بالاشهر لان هدف كبير. واحد يقول لي والله انا عندي هدف رؤيتي ان احفظ 5 كلمات انجليزي ما هي برؤيه هذا هدف بسيط عادي جميل الهدف ورائع لكنها ما يصل يكون رؤيه ما هو من مواصفات الرؤيه رؤيه كبيره فعاده تاخذ وقت اكثر. احنا تكلمنا قلنا انه الاهداف سهله وصعبه
صح
اللي نشتغل عليها عادة الرؤية ما تكون في السهل تكون في الصعب
تحدي نعم
أيوة وأحيانا تكون في سقف الصعب يعني شوي تلامس المستحيل تكون شيء يعني عالي في الصعوبة. وأنا أقول هنا الصعوبة لا أقولها تشاما أو تنفير الناس
لا
لأن هذه طبيعتها
طبيعة الحياة أصلا
أي لأن هذه طبيعة
سهل لابد
نعم
لا أساس لأن الصعب أو أبلغ المنى
نعم.
طيب أستاذنا الكريم لعلنا حتى ما بقي معنا الوقت القليل حقي من الحلقة يمكن 5 دقائق أو شيء لعلنا نأخذ بعض يعني بعض القضايا التي تدعونا إحنا الآن ندخل في الآن مع الحماس اليوم وسمع الخطة الشخصية والهدف الاستراتيجي البعيد والأهداف القصيرة ويبدأ الإنسان يضع له خطة متكاملة قد نقع فيما وقع فيه 12% أن حط الخطة ولا قدر استطاع أن ينفذها. قد يكون عندنا جوانب من الإفراط قد يكون عندنا جوانب من التفريط نبغى نأخذ الحل الوسط يعني.
جميل. في التنفيذ نبسط الأمور على أنفسنا. أنا عندي كتبت قائمة من الأهداف وأيضا رؤيتي خطوات للرؤية هذه أوزعها على أشهر السنة. عادة إحنا نجي الآن للتخطيط التشغيلي أو التنفيذي طريقة التنفيذ فأنا أوزعها على السنة. في أشياء تتكرر منها في كل الأشهر في أشياء تتكرر في بعض الأشهر في أشياء لا تتكرر. فأنا لما وزعت أهدافي بهذا الشكل سهلت علي. شفت الأشياء الكبيرة يقولون في الألغاز ما تقدر تأكل جمل إلا إذا وزعته.
الله الله.
إيه لكن جمل في وجبة واحدة ما تستطيع تأكل أو فيل.
الأشياء الكبيرة تجزئها الأشياء الصغيرة.
إيه لما تجزئها ستسهل عليك.
نعم.
السهولة هذه تعطيك حماس ودافع أكثر للإنجاز بإذن الله عز وجل. ثم نأخذ أول شهر فقط الشهر الأول ليس كل الأشهر الشهر الأول فقط ثم وزعه على 4 أسابيع.
جميل.
بقول لكم الشيء
الآن الهدف الكبير
ايوه
وزعناه على سنوات ثم وزعناه على اشهر ثم وزعناه الان على اسابيع
نعم صح
جزأناه
اي فانا اخذت طبعا انا تركيزي على ايش على الاسبوع هذا فقط.
جميل.
انا مثل اللي طالع على درج على سلم انا جميل. اشوف الدرج كامل وهو موجود في مرمى نظري لكن تركيزي على العتبه اللي انا عليها العتبه حقتي انا اسبوعيه هل ممكن تكون عتبتي يوميه او بالساعه ممكن لكن هذا عاده اللي عندهم نمط الترتيب والتنفيذ عالي او متعودين على التخطيط لكن الوصيه العامه انا مثلا بحكم الاسبوع عندنا يبدا من يوم الاحد فانا يوم السبت في الليل احضر ايش اللي عندي الاسبوع هذا عندي عده مهام وابدا من بدايه الاسبوع يوم الاحد الصباح اسميها انا انطلاقه الحريقه في عباره انا اخذتها من الدكتور خالد السعدي حفظه الله من كانت بدايته محرقه كانت نهايته مشرقه فانا ابدا الحرق من الصباح
الله
وبورك لامتي في بكورها كما قال صلى الله عليه وسلم فانا من بدايه الاسبوع ومن بدايه اليوم احاول انجز اغلب المهام نهايه الاسبوع يصير عندي بعض المهام الباقي ما انجزتها او اللي طبيعه الانجاز تحتاج انها تاخذ وقت اكافئ نفسي اعطي نفسي راحه او ازيد في الانجاز ثم بعدها نهايه الاسبوع يوم السبت الثاني اقيم انجازي في الاسبوع الاول الماضي واحضر حق الجاي.
جميل.
واثناء تحضيري الجاي انا هنا اوازن في اشياء شفت اني انا كان كنت معطي اني بانجز شيء كبير وانا لا طلع ما استطيع ما هي مقدراتي لان خلال الرحله اكتشف نفسي اكثر في اشياء اعطيت قليل فاحتاج اني ازود في اشياء احتاج الغيها في اشياء احتاج اضيفها وهذا ترى من مزايا التخطيط الشخصي.
جميل.
ان في مرونه.
جميل.
اي بحيث اني ممكن اعدل واضبط بدون ما ارجع للمدير العام ولا رئيس شركه او غيره. طيب هل طبيعه الانجاز انه يكون عندي انا دائما منجز خط واحد؟ لا. انا يكون عندي انجاز ثم يصير عندي فتور. ثم انجاز ثم يصير عندي ظروف. وهكذا يكون عندي انجاز متذبذب، هذه طبيعه الانجاز. لكن لما اطالع انجازي بدايه مثلا الاسبوع او الشهر او السنه ثم نهايه السنه ساجد ان عندي انجاز نقطه عاليه جدا فانا كان عندي تذبذب لكن لما طالع من البدايه الى النهايه سأجد إن كان عندي الحمد لله أنجزت قرأت عدة كتب.
إذا العبرة بالنهايات.
العبرة أحسنت بالنهايات.
جميل.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. شرة شرارة الحماس. وعندي فترة الفترة اللي هي الفطور. طبيعي يكون في الإنسان فطور.
جميل.
لكن الفطور يعني إذا بعض الناس إذا مثلاً 12% إذا فترة أنا حاطت عندي هدف وإني أقرأ كتاب مثلاً معين أو أمارس الرياضة. كثير من الناس يشتركون في الأندية وبعدين ما عاد يروح النادي. ففتر خلاص ينام. لا أنا فترت يوم يومين أسبوع أسبوعين اعتبرها استراحة محارب ثم أرجع من جديد. وهكذا مع التراكم سنجد أن عندنا نتائج كبيرة جدا. لذلك الماليين يقولون الفكرة في الأرباح تراكمها. تراكم الأرباح وإعادة تشغيلها. فجيد أن نأخذها في الجانب الشخصي. هذا الشيء راح يفيدنا كثير جدا بإذن الله عز وجل.
جميل. يعني عندنا الآن قضايا حقيقة ذكرتها في كلامك جميلة جدا اللي هي قضية التجزئة. لا تخل نظرتك على الهدف الكبير فقد ترهق من أول نظر. لا أنت ركز على الأهداف الصغيرة اللي حطيتها الأسبوعية انجزها وبعدها الأسبوع الثاني ثم في نهاية الشهر ستجد أنجزت شيء جميل ثم نهاية السنة شيء أجمل وأكبر وأحلى. وكما يقال لا يغري بالنجاح مثل النجاح نفسه. ما يخلي الإنسان ناجح إلا أن ذاق طعم النجاح واستعد لي حط له خطة ورتبها صح بسيطة وقليلة لكن في الأخير لها نتيجة. ولذلك قليل دائم
خير من كثير
منقطع وكان يحب من العمل أدومه. من الأشياء اللي وصيتنا فيها أستاذ محمد غير التجزئة قضية المرونة وعدم الإنسان يعني طبيعته جدا أنه تجي مطبات ممكن ما يستطيع ينجز أعمال اليوم هذا اللي هو حطها والأسبوع هذا. هذا لا يعني أنه يتقاعس بالعكس أنت هاي طبيعة الإنسان ويجب أنت أنك ما تبالغ أيضا تكون واقعي في وضع الخطط الصغيرة حتى تصل للنهاية الكبيرة والنهاية المشرقة بإذن الله عز وجل. التجزئة والمرونة وذكرت لنا أيضا قضية اللي ذكرناها الآن قضية عندنا تجزئة الهدف وتصغيره قضية
اسمح لي بالحديث عن المرونة. عندنا شيئين وازن بينهم المرونة والإصرار.
الإصرار
أي الإصرار هذا مهم جدا 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 جدا. ودي أنا من أهميته ودي أن يخصص له شيء من طرحي دائما.
جميل.
ودي أن عندي فيه محتوى أدرب فيه الناس لكن للأسف المحتوى اللي عندي فيه قليل. الإصرار هذا من مفاتيح النجاح.
جميل.
ولذلك عندنا فيه جائزة اسمها جائزة إصرار. فجيد أن يكون فيه عندي إصرار لكن ليس الإصرار إصرار المجانين مثل مجنون ليلى. أصر على الشيء حتى لو يعني كان واضح الصعوبة. فيكون عندي إصرار يوازنه المرونة. يكون عندي شيء من المرونة في أهداف أغيرها في أهداف أخرها في أهداف أقدمها وهكذا. يكون عندي موازنة بينهم. لا يكون عندي إصرار عالي جدا ولا يكون عندي برضو مرونة عالية جدا لدرجة أني أغير أهدافي كل شوية وأي عائق يجيني أروح أغير هذا. بعضهم جاء واحد يجي يقول أنا والله أنا أبغى أكون مؤلف كتب عندي هدف أو رؤيتي في الحياة أني أكون مؤلف كتب. يجي واحد يقول أنت تصير مؤلف كتب لاحتقره خلاص يقول أنا ما عاد ألف كتب لأن لي كلمة جاتني مطب صغير جاء. طيب أنت ما جاك مطب صغير غيرك ما هو كلمة جاته جاء كلمات جاء أفعال جاء خسائر مالية جاء إشكالات كثيرة جدا وعوائق كبيرة جدا وما ثنته فما بالك أنت جاتك كلمة واحدة. فيكون عندنا موازنة بين الأمرين.
جميل جميل. إيش رسالتك الأخيرة أستاذ محمد إحنا في على أعتاب النهاية إيش اللي تحب توجهه للسادة المشاهدات حول موضوع التخطيط الشخصي؟
ودي أوجه رسالة للوالدين.
جميل.
جميل أنكم تذيقون أبنائكم طعم التخطيط. الأبناء خصوصا الصغار منهم يعني خلينا نقول أنا خطط عندي من 9 سنوات الحمد لله إلى 60 سنة من الناس اللي استهدفتهم كانوا عندي في التخطيط. لكن خلينا نتكلم عن الابتدائي المتوسط هذول الطلاب من 9 سنوات إلى تقريبا 14 سنة. نقول خلوا عندهم يكون خطتهم الاستراتيجية مدتها أسبوع. يكون عنده خطة لمدة أسبوع الأهداف التي سيعملها خلال أسبوع. سيحفظ سورة الأعلى هذا الأسبوع كمثال. سيقرأ قصة إبراهيم عليه السلام هذا الأسبوع وكافئوهم على هذا الأسبوع وعودوهم أنه لا يلزم المكافأة لكنها أحيانا تكون جيدة أن يوجد مكافأة وهكذا حتى يذوق طعم التخطيط ويكون عنده عادة التخطيط حتى لما يكبر ممكن يسوي أهداف أكبر مدة أشهر أو سنوات.
جميل، يعطيك العافية أستاذ محمد بن عبد الله الشهري، مدرب معتمد في التطوير والتطوير الذاتي والاجتماعي. أتمنى حقيقة نكون استفدنا من السادة المشاهدين، استفادوا من هالطرح الجميل المقتضب حول موضوع التخطيط، موضوع كبير وشيق حقيقة. اليوم أعطيناكم بعض المفاتيح، إطلالة حلوة وجميلة، إن شاء الله في المستقبل نرى أثر مثل هذه البرامج البسيطة الجميلة على حياتنا الشخصية والاجتماعية. شكرا لكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات على المتابعة، نشكر أستاذنا الكريم على ما أدلى به وأفادنا، نشكر فريق العمل على جهدهم، نشكر الأخوان العاملين في القناة، ونراكم إن شاء الله في حلقات قادمة وأنتم في أحسن حال، دمتم في خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم، شكرا لك الله.
هذا البرنامج برعاية مؤسسة العجيم الخيرية.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاح، قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحظى بفضل.